بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخصومات،
أي ما حكمها لو وقعت، وكيف تعالج، وكيف تحل، وكيف تزال، وما ينبغي أن يتجنب فيها من ما يكون فيه حظ للنفس على غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود.
ومعنى في الإشخاص يعني في تعيين الأشخاص الذين تجري بينهم الخصومة، على سبيل المثال بين المسلمين واليهود. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال بن سبرة أنه قال سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
هذه قصة وقعت، ولعل من أطرافها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهشام بن عمرو، حيث أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما آية بقراءة اختلف فيها. فلما سمع عمر رضي الله عنه هشاما يقرأ بغير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادره تا إذا فرغ من الصلاة أو من القراءة لببه وأخذ به إلى بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا يقرأ وقرأ خلاف ما أقرأتني. فقال له: ارسله يا عمر. قال له: اقرأ. فقرأ. قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: كلاكما على حق. وجاء في بعض الروايات: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وبأيهم قرأتم أصبتم. هذه واقعة جرت في مسألة اختلاف القراءات، ونشأ عنها شيء من الخصومة بين هذين الصحابيين الجليلين الكريمين. وكان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه فض بينهما وأزال الخلافة وبين الحق وأظهره وعلمهم ما كانوا لا يعلمون. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
وهذه قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصومة حصلت بين مسلم ويهودي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يقال في حق الأنبياء، ولا ينبغي أن يخير بعض الأنبياء على بعض. ولهذا قال: لا تخيروني على موسى. ثم أورد الموجبة لعدم التخيير ما نال موسى عليه السلام من شرف، من أنه يبعث الناس يوم القيامة ويكون أول من يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى آخذا أو بساق العرش أو باطشا عند العرش. وهنا يظهر النبي صلى الله عليه وسلم فضل موسى، فيقول: لا أدري كان قد فاق قبلي أو أنه ممن استثنى الله جل وعلا، كما جاء في قوله. ثم
فصعق
من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فكان هذا يعني من خصائص موسى عليه السلام، ولذلك لا ينبغي أن يخير بين الأنبياء ويخير بين الرسل، وإنما يذكر لكل فضله ولكل مكانته ولكل منزلته، لا حسب ما جاءت به الأدلة والنصوص، والله أعلم. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك،
يعني من الصحابة رضوان الله عليهم.
فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى.
وهذه أيضا يعني رواية، والظاهر أنها قصة واحدة أو أنها تكررت، لكن المراد منها ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا ولا تخيروا بين الأنبياء. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين،
أي كما فعل، لأن هذا من باب إقامة القصاص من المجرمين ممن يتعدون على الناس وممن يقتلون بالمثقل، فشرع في هذا إقامة القصاص بالصنيع الذي قتل به القاتل، وهو إقامته بالمثقل من الأدوات، وهو يعني له ارتباط بالترجمة، حيث إنها من باب الخصومة التي تقع بين الناس، وإن الشرع شرع فيها كيفية إقامة القصاص بين من تجاوز حده ومن قتل ومن تعدى ومن ظلم، بأن يقام عليه القصاص بمثل ما قتل، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود.
يعني هذا بعض التراجم جاءت بهذه الصيغة، ما يذكر، بعضها جاءت بغير هذه الصيغة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: كذا للأكثر ولبعضهم واليهودي بالإفراد. زاد أبو ذر: أوله في الخصومات، وزاد في أثنائه والملازمة.
الخصومات والملازمة، نعم.
قال: والإشخاص بكسر الهمزة إحضار الغريم من موضع إلى موضع. يقال: شخص بالفتح من بلد إلى بلد وأشخص غيره.
إن جاء هو بنفسه يقال شخص، وإن جاء بغيره يقال أشخصه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والملازمة مفاعلة من اللزوم، والمراد أن يمنع الغريم غريمه من التصرف حتى يعطيه حقه. ثم ذكر في هذا الباب 4 أحاديث. الأول قوله عبد الملك ابن ميسرة قال أخبرني، هو من تقديم الراوي على الصيغة.
ومن تقديم الراوي على الصيغة، يعني الأصل في الصيغة أن يقال أخبرني عبد الملك، لكنه عبر عنه بقوله عبد الملك قال عبد الملك أو عبد الملك أخبرني، فقدم الراوي على صيغة التحمل التي هي أخبرني، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو جائز، وهو جائز عندهم،
كان عند المحدثين، نعم.
قال: وابن ميسرة المذكور هلالي كوفي تابعي، يقال له الزراد.
نعم، الزراد، لأنه كان يصنع الزرد، وهو عبارة عن الدروع يصنعها من الزرد، من زرد الحديد، يقصه ثم يشكل فيه الزرد حتى يكون الثوب من الحديد، فيقال لفاعله الزراد، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يقال له الزراد بزاي ثم راء ثقيلة، وشيخه النزال بفتح النون وتشديد الزاي، ابن سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة، هلالي.
نعم.
هلالي أيضا من كبار التابعين، وذكره بعضهم في الصحابة لإدراكه،
يعني لأنه أدرك زمن الصحابة رضوان الله عليهم.
قال: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود، وآخر في الأشربة عن علي رضي الله عنهما. قال: وقد أعاد حديث الباب في أحاديث الأنبياء وفي فضائل القرآن، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك.
اللي هو الحديث الأول، قصة هشام بن عمرو، أو قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن عمرو، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمقصود منه هنا قوله: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن هذه صيغة الخصومة، نعم.
قال: فإنه المناسب للترجمة. قوله: سمعت رجلا، سيأتي أنه يحتمل أن يفسر بعمر رضي الله عنه. قوله: آية في المبهمات للخطيب، في المبهمات،
يعني في كتاب الخطيب البغدادي له كتاب اسمه المبهمات، المستفاد من صيغ المبهمات، أورد هذه الرواية وقال إنها آية في سورة النحل أو نحو ذلك،
الأحقاف،
في سورة الأحقاف، إنها آية في سورة الأحقاف، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله قال شعبة وبالإسناد المذكور، وقوله أظنه قال، فاعل القول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالإسناد المذكور. الثاني والثالث حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في قصة اليهودي الذي لطمه المسلم، حيث قال: والذي اصطفى موسى. قال: وسيأتي الكلام عليهما في أحاديث الأنبياء. وقوله في حديث أبي سعيد والذي اصطفى موسى على البشر كذا للأكثر، وللكشميهني على النبيين. الحديث الرابع حديث أنس في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
نعم.
قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه.
يعني أن هذا الرجل الذي أعتق هذا المال ضيع هذا الحق لورثته أو له، فلذلك لم يصح له عتقه، وأبقى الغلام في الرق يورث ويباع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. قال: يعني وفاقا لابن القاسم، وقصره أصبغ على من ظهر سفهه. وقال غيره من المالكية: لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فيه بعد الحجر، وهو قول الشافعية وغيرهم.
هذا الذي يرد، وأما ما تصرف به قبل الحجر فلا شيء فيه، يمضى به على ما فعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج ابن القاسم بقصة المدبر حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم بيعه قبل الحجر عليه،
لأن هناك رجل كان عنده عبد فاعتقه عن دبر، يعني قضى بأنه إذا مات يكون العبد حرا، وكان عليه دين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفذ هذا التدبير وهذا الصنيع، بل باعه صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ودفع له ماله ليتصرف فيه وليسدد ديونه، ولم يجز له تدبير هذا الغلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج غيره بقصة الذي كان يخدع في البيوع حيث لم يحجر عليه ولم يفسخ ما تقدم من بيوعه،
لكنه طلب منه أنه إذا ابتاع أو تبايع أن ينبه إلى أنه إن وجد في هذا البيع غبطة فالبيع صحيح، وإن كان البيع فيه شيء من العيب أو شيء من الغلبة يقول لا غلابة أو لا غلابة لا خلابة، يقول لا خلابة، فعندئذ ينتبه ويحقق أي الأمر الذي جرى في بيعه، إن كان لمصلحته نفذ، وإن كان فيه غبن عليه يرد البيع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق، وعليه تحمل قصة المدبر، وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعله له شرط أو جعله له شرطا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد، وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع.
ولذلك قال له قل لا خلابة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. قال عبد الحق مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي لأنه علم أن عليه دين أو لأنه محتاج إلى قيمته لينفقه على نفسه وأهله لذلك رد تدبيره وتعليق عتقه على موته. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذي يذكره البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكما بصحته. فقال مغلطاي قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده. وتعقبه شيخنا في النكت على ابن الصلاح بأن البخاري لم يرد بهذا التعليق قصة المدبر وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت لكن ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري وليس بضعيف بل هو إما صحيح وإما حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. قال وقد بسطت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح والذي ظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابها في معدن فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها فأعرض عنه فأعاد فحذفه بها ثم قال يأتي أحدكم بماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى. قال وهو عند أبي داود وصححه ابن خزيمة.
وهذا حديث آخر غير الحديثين لدينا أشار إليهما في أول الشرح. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم ظهر لي أن البخاري إنما أراد قصة المدبر كما قال عبد الحق وإنما لم يجزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه.
نعم.
وهو من طريق أبي الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا الحديث. وفيه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها
ثم بمن انفاض مال بعد ذلك تكون صدقته على غيرك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك الحديث. قال
ولهذا أبطل بيعه بيع هذا المدبر. نعم.
قال وهذه الزيادة تفرد بها أبو الزبير عن جابر وليس هو من شرط البخاري والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه والله أعلم.
المراد بشرطه المعلوم وهو ثبوت اللقاء لا إمكانات إمكانية اللقاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال مالك إلى آخره هكذا أخرجه ابن وهب في موطئه عنه، وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر كما ترى. شيخنا فيما يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تصدق بماله كله، هل هذه خاصة بأبي بكر الصديق؟
هذه لم تكن عن دبر، وإنما كانت واقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة، أجاء أبو بكر بماله كله يتصدق به، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر مقدار ما يتصدق أو ما تصدق، قال بنصف مالي وتركت لأولادي مثله. وسأل أبا بكر رضي الله عنه فقال إنه تصدق بماله كله وترك لي آله الله ورسوله. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيين الجليلين على ما تصدقا به، فهذا لم يكن عن دبر، وإنما كان في حال الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى يكرمهما بأن يستجد مالا وبأن ينشئ مالا وبأن لا يحتاج إلى غيرهما فيما أنفقا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه.
نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع إذا بعت فقل لا خلابه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم،
ذلك لكي يفي بالتزاماته وما يحتاجه دون أن يتطلع إلى من ينفق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
وهذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا، فقال نعيم أنا أشتريه، ودفع له هذا المال ثمانمائة درهم، فأخذها ودفعها إليه وقال تصرف في مالك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إلى آخره هكذا للجميع.
نعم.
ولأبي ذر هنا باب من باع إلى آخره.
هذه الترجمة التي جاءت في صحيح البخاري. نعم.
قال والأول أليق،
يعني الترجمة الأولى.
قال وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا الموضع، وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد، وقد مضى الكلام على حديث النهي عن إضاعة المال قبل بابين، وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع، ويأتي حديث المدبر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني أراد أن يورد ما يزيد في الاستفصال وما يزيد في إدراك هذه المعاني في كتب وأبواب أخرى من كتابه الذي وعد به، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض،
يعني أن هذا لا يقدح ولا يجرح، بل إنه يحمل على الغرض من بيان الحق وكشفه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
هذا الأصل في الحكم. نعم.
قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم.
نعم. ولعل يعني الموجب لذكر هذا الحديث أنه لما كان مظنة اليهود أن يحلف على غير الحق بين أنه قد تجري في الخصومة أو في أثناء الخصومة بين الأفراد من يعني يقع منه الفجور في خصومته، ولذلك ينبغي للإمام وللحاكم أن يراعي هذه المسائل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان نعم له عليه.
نعم، طلب أن يقضيه دينه.
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا،
وأشار بيده إلى الشطر. نعم.
قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه،
يعني وألزم الطرف الآخر بأن يقضيه الشطر الذي بقي بعد أن وضع عنه الشطر الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
كل هذه أمور تجري في الخصومات وأقر الشارع منها ما يؤدي إلى الصلح منها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر.
وهذه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام الصحابي رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة.
نعم.
ذكر فيه أربعة أحاديث، الأول والثاني حديث ابن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الآية، وقد تقدم قريبا في باب الخصومة في البئر،
يعني هذا حيث كان بين المسلم واليهودي. نعم
أحسن الله إليكم. قال والغرض منه قوله قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه. الثالث حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، الحديث قال وقد
طلب أن يرد له دينه، ولما ارتفعت أصواتهما وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع عنه شطر المال ويقضيه الباقي وقبل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم الكلام عليه في باب التقاضي والملازمة في المسجد، وليس الغرض منه هنا قوله فارتفعت أصواتهما، فإنه غير دال على ما ترجم به.
نعم.
لكن أشار إلى قوله في بعض طرقه فتلاحيا، وقد تقدم أن ذلك كان سببا لرفع ليلة القدر، فدل على أنه كان بينهما كلام يقتضي ذلك وهو الذي يثبت ما ترجم به،
أنه أن التلاحي أثناء الخصومة ما دام ليس فيه تجاوز لحد وليس فيه إيجاب حد كأنه أمر مسكوت عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الرابع حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان، وفيه مع إنكاره عليه بالقول إنكاره عليه بالفعل،
وذلك أخذه ولببه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذلك على سبيل الاجتهاد منه ولذلك لم يؤاخذ به، وسيأتي الكلام عليه في فضائل القرآن. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج
وهذا من باب الإنكار عليهم والزجر. نعم. ويندرج تحت مفهوم الخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت،
يعني بسبب موته، وناحت عليه وأمره أن يكففن عن النكاح يكففن عن النياحة، فامتنعنا فأمر بأن تخرج من البيت زيادة في العقوبة يعني.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.
وجاء في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والذراري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، أي بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم، ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم.
نعم، هذا الظاهر. بعد أن يعرفوا بالحكم فإن أصروا يؤمروا بإخراجهم من البيوت عقوبة لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، قال وصله ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاهن فأبينا، فقال لهشام بن الوليد أخرج إلى بيت أبي قحافة يعني أم فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا بذلك.
يعني هذا نوع من العقوبة لما ارتكبنا من المخالفة بالنياحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووصله إسحاق بن راهوية في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إرادة تحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة، وقد مضى الكلام عليه في باب وجوب صلاة الجماعة، وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها، فثبت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية من باب الأولى. قال ومحل إخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللدد ما يقتضي من المراء واللدد ما يقتضي ذلك.
نعم، يعني للإمام أن يفعل ذلك.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب دعوى الوصي للميت.
نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة
أو ابن وليدة زمعة. نعم
أحسن الله إليكم. قال اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت
وهو عتبة بن أبي وقاص. نعم.
قال يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة
ليس له ذلك، يعني إنه أخي أخي وليدة أبي. نعم.
وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة.
نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله باب دعوى الوصي للميت، أي عن الميت في الاستلحاق وغيره من الحقوق، ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سعد وابن زمعة،
سعد بن أبي وقاص وابن وليدة زمعة يعني ابن جاريته، والذي كان كثير الشبه بعتبة بن أبي وقاص. نعم.
أحسن الله إليكم. في قصة سعد وابن أمة زمعة.
نعم.
قال ابن المنير ما ملخصه دعوى الوصي عن الموصى عليه لا نزاع فيه،
يعني هذه مسألة مسلمة. نعم.
قال وكأن المصنف أراد بيان مستند الإجماع، وسيأتي مباحث الحديث المذكور في كتاب الفرائض، ومضى بأتم من هذا السياق في أوائل كتاب البيوع. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التوثق ممن تخشى معرته.
نعم.
قال وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض،
يعني لكونه كان مولا له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد.
وهذا هو محل الشاهد، مع كونه سيدا من ساداتهم إلا أنهم ربطوه في سوار المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فربطوه
ليطمئنوا من أن يقع منه ما يكدر مرادهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.